بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. أسعد الله مساءكم أيها الأحبة بكل خير ومسرة، وأكرمنا وإياكم بالقبول والرضا والرضوان في هذه الأيام المباركة. ها نحن أيها الأحبة بين حين وحين، عقب كل صلاة نقف وقفات نجدد فيها الإيمان في هذه القلوب، ونعيد فيها إلى أرواحنا شيئا من الألق والضياء والسعادة مع ذكر الله عز وجل. واليوم وهذه الليلة المباركة ختامها إن شاء الله ختام طيب مبارك. ماذا أزف من الهوى وأعيد، وهواك يكبر طيفه ويزيد. ماذا أزف من الهوى وأعيد، وهواك يكبر طيفه ويزيد. تتجدد الذكرى إليك مشوقة، فإذا رأت فأنسها والعيد. النور منك بريقه وضياؤه، النور شيخ المكرمات سعيد. أدعوك يا ربي دعاء ضراعة أن يصطفيه السعد والتسديد، ويزيده في الخير كل فضيلة، فلك الفضائل كلها والجود. شيخنا الدكتور سعيد بن مسفر الحقيقة يستحق منا أكثر من هذا، نحبه ونجله ونقدره لهذه السنوات الطويلة في خدمة الدعوة وهذا العمر المديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد له في العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. هو ضيف النور وهو نور النور، ولنا كل عام معه حفظه الله هذه الأماس الطيبة المباركة. ندعوه إن شاء الله فيما يلي من الوقت لنستمع إلى كلمة ضافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وهنيئا لكم هذا التوفيق وهذا الاصطفاء وهذا الاختيار، حيث كنتم في هذا العام وفي هذا الموسم أضيافا للملك العزيز الكريم. والضيف حق له الكرامة، وربنا هو الذي استضافكم ودعاكم، فلبيتم وقلتم لبيك اللهم لبيك، وتطمعون في كرامة الله وهي الجنة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نكون أهلا لهذه الكرامة. قبل الكلمة، ما تمنيت أن أكون شاعرا إلا هذه الليلة لأرد على أخي الصادق النور اسما ومسمى، لكن ما حيلتي؟ والشعر فيض خواطر ما دمت أبغيه ولا يبغيني، فلا أقول له إلا جزاك الله خيرا، ولا فض فوك ولا عاش شانئك. أيها الأحبة، ما هذه الحياة؟ ومن أين جاء إليها الإنسان؟ ولماذا جاء إليها؟ وإلى أين بعد أن يؤدي دوره على مسرحها؟ أسئلة محيرة حار في فهمها القديم والحديث، وعجزت كل الفلسفات والنظريات أن تحل هذا اللغز، لغز محير، ولم يستطع الإنسان فك رموز هذا اللغز ولن يستطيع، وذلك لأنه لم يأتي هو إلى هذه الحياة حتى يعرف لماذا جاء، وإنما جيء به. فالذي يعرف حقيقة الحياة هو خالقها، والذي يعرف مهمة الإنسان هو الذي خلقه، وهو الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل منزه عن العبث، يقول سبحانه في التنزيل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى الله أن يكون عابثا. هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الكواكب وهذه النجوم وهذه الدقة والتقدير والحكمة والتدبير في كل جزئية من جزئيات هذا الكون العظيم، من الذرة وهي أصغر جزء في المادة إلى المجرة وهي أكبر أجزاء المادة، كلها منتظمة. أيكون ذلك عبثا؟ مستحيل، لا بد لها من خالق وهو الله. لو قلت لكم وأنتم تسألونني من صنع هذا الجهاز، قلت لكم ما حد صنعه. كيف ما حد صنع؟ قلت هذا كان يوما من الأيام قبل ملايين السنين قطعة من الحجر، وبعدين مع عوامل التعرية والرياح الجنوبية والشمالية تمشي من هنا ومن هنا، ومع الزمن صار ميكروفون. ما تصدقوني، وقد تقولون يمكن، لكن يقول واحد: طيب والسماعة اللي هناك ايش هذيك؟ قلت هذه كانت حجر وجت الرياح وشلتها ولطخت باب الجدر وصارت سماعة. طيب والسماعة الثانية؟ قالوا كذلك. هل يعقل هذا يا اخوان، ان الرياح تسوي كذا وانها تلطخ بالحيود في الجدران وتصير سماعات وتكبر الصوت؟ مستحيل، مستحيل في جهاز. فكيف لا يكون أكثر استحالة في كون كامل، بدءا بك أيها الإنسان وانتهاءا بهذه العوالم وهذه الكواكب الضخمة؟ إنها إنما خلقت لحكمة، وخلقت أنت لحكمة. الذي يقول إنها خلقت عبث هذا يلغي عقله ويعيش حياة بلا معنى، ويترتب على حياته بلا معنى أن يعيش في شقاء، لأنه يعيش وهو لا يدري لماذا يعيش. حتى قال شاعر الكفار، شاعر نصراني اسمه إيليا أبو ماضي من شعراء لبنان، عاش في البرازيل في أمريكا الجنوبية، له قصيدة بعنوان تيه وركام، يعبر فيها عن معاناته وعذابه الداخلي في ظل الكفر وفي ظل التيه والضياع وهو لا يدري ليش يعيش. يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف سرت كيف أبصرت طريقي، لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري. إنه منتهى العمى والضلال. الله عز وجل حينما خلق الناس لم يتركهم في معاناة البحث عن سر خلقهم ووجودهم، وإنما بعث إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، 360 رسول وأكثر من 100,000 نبي، منهم من نؤمن به على الاسم، 25 رسول، 18 في سورة النساء في تلك حجتنا، وسبعة مقسمين في القرآن نؤمن بهم وأنهم رسل الله، مهمتهم بيان لماذا خلقنا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ليش؟ أن اعبدوا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية، ما في رسول بعث ليقول للناس إن الله موجود، لأن وجود الله مما استقر في فطر الناس، ولا يجحد ذلك إلا شذاذ من البشر يغالطون الحقيقة. وإلا فالإنسان منذ خلق يعبد، يعبد من؟ لأن عنده فطرة العبادة، لكن كيف؟ لم يهتدي بهدى الرسالات، وإنما اختطف واجتالتهم الشياطين فعبدوا الحجر وعبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا الشجر وعبدوا البقر. ليش يعبدون طيب؟ هذه فطرة. لكن من هو المعبود الحقيقي؟ هو الله الذي يستحق هذه العبادة. وتواطأت كل هذه الرسالات في هذا الموكب النوراني، موكب الأنبياء والرسل، كلهم يخبرون الناس أنهم خلقوا لعبادة الله، وكلهم يخبرون الناس بالبعث بعد الموت. والذين يكذبون بالبعث بعد الموت هؤلاء مغالطون. نقول لهم: من هو الذي منكم مات وراح إلى الآخرة ورجع يقول للناس تروا ما في جنة ولا في نار؟ في أحد؟ لا. أجل، كيف تحكمون أن ما في آخرة؟ قالوا: ما نشوفها. طيب، وهل كل شيء ما تشوفه ما تؤمن به؟ الآن هذا الجدار أنا ما أدري إيش وراه، هل يحق لي أن أقول ما في وراء شيء لأني ما أدري؟ لا، إذا أبغى أدري أطالع أخرج أشوف أشوف إيش وراه. طيب، هناك أنبياء ورسل الله عز وجل أطلعهم على الآخرة ورأوا ما فيها وأخبرونا بحقيقتها ونقلوا عن الله عز وجل هذه الحقائق في كتب، كتب منزلة مقدسة من عند الله، رسائل آخرها والمهيمن عليها والذي تكفل الله بحفظه القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذه الحقائق تبين لنا سر الخلق وغاية هذه الحياة، إنها العبادة. والذي يعبد الله هو الذي يحقق الغاية من وجوده، والذي لا يعبد الله إنما يعيش حياة خاسرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وطبعا العبادة بمفهومها الشرعي الشامل، ليست العبادة فقط مقصورة في الشعائر التعبدية التي نعرفها، الصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه أركان العبادة وأسس الديانة، لكن العبادة تغطي كل جزئية من حياتك، حتى تبسمك، وهي عملية علاقات. تبسمك بوجه أخيك إيش؟ صدقة، يعني عبادة. ما تخسر شيء لما تبتسم، لكن بعض الناس محروم ما يبتسم حتى لزوجته، يدخل وجهه مثل الركبة برطم. طيب مرتك هذه من تنتظر إلا أنت؟ من تتوقع أن بيدخل عليها يبتسم لها؟ في أحد آخر غيرك؟ يا أخي ابتسم، لما تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم؟ أنت ملياردير بما عندك، ولو كان ما عندك ريال، عندك عينين تبيعنا واحدة منها بعشرة مليون؟ إيش رأيكم؟ من يبيع عينه الآن بعشرة مليون؟ دقه في شيك عشرة مليون وطلع عينه. والله لو يعطوني الدنيا كلها والله ما أعطيهم عيني، وقد عيني تعبانة ما عادها بزينة مثل أول، قد هي آخر موديل أو أقدم موديل، لكن والله ما أعطيهم عيني. أجل عندي قدر الدنيا مرتين عينين. أنت غني، من يبيع منا عشرة سنتي في عشرة سنتي في جلده؟ بس نشيل جلده، هذا كم جلدك؟
كم مساحته؟ من يبيع سمعه؟ من يبيع لسانه؟ نقطع لسانه ونخليه بعد يتكلم، ما تبيع ولا شيء منك. أجل أنت غني فلا تحقر نفسك أيها الإنسان، حينما تعبد الله تعبده بالمنهج الشرعي الكامل، حتى الابتسامة تتحول إلى صدقة. يعني وانت تعيش في يومك ما تنفق ولا ريال، لكن تنفق صدقات. السلام عليكم، صباح الخير، السلام عليكم، كيف حالك يا أخي؟ في السوق، في الشارع، في المكتب، في البيت، مع أولادك، ابتسم. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. إماطة الأذى، وهذه شغلة البلدية، لكن أنت عليك مسؤولية تجاه البيئة اللي تعيش فيها. مو ترمي الأذى، لا، شيله ويحسب لك إيش؟ صدقة. بل لما عد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه شعب الإيمان، قال الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. سبحان الله، تميط الأذى تحقق شعبة من شعب الإيمان، يعني إيمان ما هو بلعب، يدخلك الجنة. نعم، بل حتى أعظم من هذا إتيانك لأهلك، وهذه شهوة من شهوات جسدك، لكن تحسب لك ثواب إذا حققت القصد. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وفي بضع أحدكم صدقة، استغربوا، ما سكتوا طوالي، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فيا عظمة هذا الدين أن يحسب لك أجر حتى على مباحاتك، بل حتى على شهواتك، أكلك، شربك، نومك، يقظتك، بيعك، شرائك، عملك، تعاملك، كله حسنات. تستطيع أن تدخل على الله من كل هذه الأبواب وتكون عابدا لله. امرأة بغي، والحديث في الصحيحين من بني إسرائيل، نزلت وقد تقطع جسمها من العطش، نزلت في البير وشربت، ويوم طلعت إذا في كلب يلهث الثرى قد مد لسانه لكن ما يقدر ينزل، قالت لقد أصابه من الظما ما أصابني. نزلت وملأت موقها، يعني خفها، وأصغته للكلب وشرب كلب. قال فشكر الله لها وأدخلها الله الجنة. وامرأة أخرى حبست هرة، لا هي بالتي أطعمتها ولا هي بالتي تركتها تأكل من خشاج الأرض، فأدخلها الله النار. أجل أنت أخي الكريم تستطيع أن تكون عابد لله من أي موقع، أنت موظف، أوه إذا كنت أمين ونزيه نظيف، ما تأكل رشوة ولا تمد يدك على حرام ولا تخون ولا تضيع حقوق المراجعين ولا تضيع الوقت في النوم وفي التسكع وفي التأخر في الدوام والانصراف قبل نهاية الدوام، يتحول عملك هذا إلى عبادة. كنت تاجر، تاجر صادق، تبين العيب ولا تحلف لتنفيق السلع ولا تبالغ وتستغل الناس وترفع الأسعار وتظلمهم وتأكل حرام كما يصنع كثير من التجار. التاجر الصادق مع النبيين والصديقين، الرجل في بيته يكون عابد بحسن تعامله مع أهله، يدخل يبتسم ويسلم من عند الباب، السلام عليكم، لا يفاجئ أهله، وإذا عنده طفل يحمله ويقبله، ولا مانع من أن يضم امرأته أو يقبلها ويبتسم لها ويسمعها كلمة تروي ظمأها العاطفي، لأن هناك جوعة عاطفية عند المرأة لا يرويها إلا الكلمة الطيبة من الزوج. كثير يعانين من الجفاف العاطفي من تعامل الأزواج، ما تسمع منها كلمة طيبة. بل أحد المدربين يقول إنه وهو يدرب الناس على التعامل مع الزوجات طلب من الموجودين في الدورة، قال كل واحد منكم يرسل رسالة الآن إلى زوجته كلمة واحدة يقول أحبك بس. راحت الرسائل، يقول في نفس اللحظة رجعت الرسائل. معظم النسوان يقولون وش فيك، عسى خير، ايش حصل، يعني تستغرب تقول ايش برجالي اليوم، والله انه تغير، انه خبل اليوم، يقول احبك. الله اكبر، الا تدري ان تعاملك هذا اعظم عمل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لمن؟ لاهله. بعض الناس خيره للناس وشره لاهله، اشر الناس عند اهله. شوفه برا اخلاق وذوق وكرم وابتسام وتعامل، فإذا فتحت الباب تحول، انقلب صبيح جني وبدأ ما يسلم إذا دخل، وبدأ عينه مثل الكشافات على الأخطاء، ليه سويته، ليه ما عملته، ليه وقلته، ليه. أعوذ بالله من هذه الأخلاق. والله يقول وعاشروهن بالمعروف، مو بالعنف ولا بالشدة ولا بالديكتاتورية ولا بالتسلط. ولذا كثير من الناس يبدأ شقاءه من داخل بيته، وكثير من الناس يبدأ سعادته من بيته. حينما يكون رجلا ظريفا خفيفا طيبا سموحا مع زوجته مع أطفاله، زوجته تكون مرتاحة معه، وأطفاله ينشأون في ظل هذا الجو العاطفي المفعم بالحب، فينشؤون نشأة سوية بعيدا عن التعقيدات النفسية والانحراف والجنوح، لأن البيت هو المدرسة، هو المحضن الأول. تستطيع أن تكون عابد من البيت، كذلك المرأة تستطيع أن تكون عابدة، ما أدري النساء يسمعوني، تكون عابدة بطاعتها لزوجها، بل طاعة الزوج تمثل ربع الطريق إلى الجنة. حديث في مسند أحمد قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ربع الطريق من عند الزوج. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. لما جاءت هند عمة الحسين حسين بن معبد قالت يا رسول الله ما حق الزوج؟ قال لو كان قرحة من رأسه إلى قدمه ثم لم تجدي إلا أن تلعقيها بفمك ما وفيتيه حقه. قالت أجل لا أتزوج مدام هذا حقه. قال هو جنتك ونارك، الزوج هو جنة المرأة ونار المرأة، فلتنظر إلى جنتها ونارها. ما حقه؟ تطيعه الطاعة المطلقة إلا في المعصية. لا ينبغي أن يكون عند المرأة خلق العناد، لأن خلق العناد يدمر الحياة الزوجية، ويفقد الزوج رجولته، ويشعر بأنه ليس رجلا في بيته، لأن كل ما قال يرد، وبالتالي هو نفسه ما عاد يطيع، يعاند. وإذا قامت روح العناد بين الزوج والزوجة فشلت الحياة. الحياة الزوجية تعتمد على الطاعة، يجب أن تطيعيه في أي أمر حتى لو ضد مزاجك، إلا الأمر الذي فيه معصية الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن قال لك نمشي تمشى، طيب حاضر خلاص. لا بعضهم إذا قال هيا نتمشى قالت لا والله ما فيه، أنا كسلانة تعبان اليوم. طيب وإذا جاء هو قدوه تعبان قالت هيا نتمشى. بالعكس، الشرق عندها غرب عندها، والشمال عندها جنوب عندها، وإذا قال لا قالت نعم، وإذا قال نعم قالت لا. عناد، العناد هذا يدمر الحياة الزوجية. الطاعة، كوني له أمة، تقول المرأة اللي زوفت بنتها يكن لك عبدا، وكوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له مهادا يكن لك عمادا. والمرأة تجرب هذا، إذا طاعت زوجها هو نفسه بعدين يخجل إنها عاد يعصيها، لأن الحياة قائمة على المعاوضة، بقدر ما تطيع بقدر ما تطاع. فإذا شاف مرته كل ما يقول لها شيء قال الطيب أبشر من عيوني، هو لما تسأل إيش يقول يستحي يقول لها لا، ليه؟ لأنها طيبة ذي لازم يطيعها غصبا عنه، لكن لما تعانده يعاندها. والرجل أقوى وأقدر على العناد وعنده صلاحيات ويستغل كل ما في يده من إمكانيات، وبالتالي يدمر المرأة. فطاعة الزوج هذه مهمة وهي تربع الطريق إلى الجنة. بعدين حفظ ماله وعياله وعرضه. هناك فلسفة عند كثير من النساء تبديد مال الرجل، تقول أنت في ريشة عشان لا يتزوج. قالت والله لا خليه فقير، ولذا تشوفها تكسر الأواني وتحرق الأجهزة وترمي أكثر المقاضي في الزبالة وتخلي الكهارب كلها والعة وتخلي البزابيز تصب كل يوم. قالت أنا صار لو توفر له فلوس راح يعرس. من قال لكم هذا الكلام؟ هذا كلام غلط. المرأة الذي تنتف ريش الزوج لا يثق فيها، ويضطر أنه يروح يستلف ويروح يتزوج عليها، لأنه يقول الله ما لي وضع مع هذه. أين؟ لكن اللي يشوفها وهي برة تقية نقية توفر له حتى قطرة الماء يستحي أنه يتزوج عليها، لأنه يقول ما بلقى مثلها. ويجب أن يكون الرجل وفيا إذا وجد مثل هذه المرأة، فلا يروح ينحرها في نحرها بزوجة أخرى. حفظ عرضه، وهذا خط أحمر ما ينبغي أن تتجاوز المرأة، ولا ينبغي أن يتجاوزه الرجل. لأن بعض الرجال يطالب مرأة بالعفة وهو خائن، يفتش جوالها وجواله مليان أرقام غلط، وبعضهم له جوالين، جوال في البيت وجوال في السيارة. على من جوال السيارة؟ تخفيه على المرأة، لكن هل يخفى على الله؟ هل ترضى أن أحد يتكلم مع أهلك مع بنتك مع زوجتك؟ لا. أجل كيف ترضى تكلم بنات الناس ونساء الناس؟ كيف ترضى أن تكون زوجتك عفيفة وأنت خاين؟ عفوا تعفوا نساءكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان القضاء من أهل بيتك فاعلمي. من يزني بامرأة بألفي درهم في بيته يزنى بربع الدرهم. فالعفة تبدأ منك أنت، كن قدوة حسنة لامرأتك، خل جوالك مفتوح قدامها، خليك واضح وما عندك إلا جوال واحد ولا عندها إلا جوال واحد. خلوا الحياة قائمة على الثقة وقائمة على الحب، يتحول هذا البيت إلى محضن وروضة يكون فيه السكن وفيه الحياة الكريمة وفيه الاستقرار، بحيث يفرح الرجل إنه يروح بيته، وتفرح المرأة إنها تنتظر زوجها يجي، لأنه أمل حياتها وعنوان سعادتها. هذا كله من صور العبادة. لكن لا تتم هذه العبادة أيها الإخوة إلا بالابتلاء، حتى يعلم الصادق في عبادته من الكاذب. والابتلاء يتم عبر أربع قنوات. القناة الأولى الابتلاء بالتكاليف الشرعية التي فرض الله علينا، ومنها الصلاة وهي أعظم التكاليف، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ومنها الزكاة وهي أيضا تكليف صعب لأن فيها إنفاق للمال والمال صعب على النفوس، ومنها الصوم وهو تكليف لأن فيه منع من الأمور الحلال من الزوجة ومن الأكل والشرب، ومنها الحج وفيه تكليف. ولذا قرنه الله حينما فرضه بالاستطاعة، قال لمن استطاع إليه سبيلا، لأن فيه كلفة مادية وكلفة جسدية. الصلاة كلفة جسدية، اي نعم، والزكاة كلفة مالية، لكن الحج تدفع مال وتدفع جهد وتعب. وقد سمعتم وسمعت أنا كلمة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مسفر الدميني حفظه الله وبارك فيه، وقد ألقى تلك الكلمة العلمية الرصينة. فالرجل من العلماء وفي تخصص من أندر التخصصات، هو عالم من علماء الحديث وبروفيسور في أشهر جامعات المملكة وهي كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، وله قدم راسخة في العلم، وهو الذي أشرف على رسالة الدكتور الشيخ عائض القرني في الماجستير قبل حوالي 20 سنة. سمعت كلامه بعد المغرب وهو يتكلم ويقول إن الله عز وجل يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، لعلمه سبحانه إن الحج سيكون فيه مثل هذه الأمور. أجل تبغى تحج صح بطل الثلاثة هذه، رفض ممنوع، حتى بالتليفون ممنوع تكلم مرتك، إلا نمشي نطلع ننزل، لكن كلام ثاني خلى بعدين. فسوق ولا معصية، أنت هنا تتشبه بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمره. لا تدخين، والحمد لله هذا المخيم منذ عرفناه الآن نشم فيه رائحة التدخين، وهو على اسمه نور. ولا نظر محرم، وهذا أعظم شيء خطر على الناس في الحج، بحيث الإنسان لا يغض بصره وإنما ينظر إلى النساء. انتبه، خطر، ممنوع الاقتراب، غض بصرك، لا تؤذي أحد، تحمل أذى الناس، إذا أحد أساء إليك تحمل، مثل ما تقول اللهم إني صائم أقول اللهم إني حاج. لا جدال، مناقشات ما فيه، تغير عليك وضع من الأوضاع تحمل، لأن أجرك على قدر نصبك. بعض الناس ما يبغى يبذل جهد، لا يبذل جهد، جيت تحج ولا جيت سياحة، لا هذا عبادة، فابتلانا الله بهذا. تجدون نقف في مكان بليل وفي مكان بنهار، بكرة نقف بعرفة في النهار وفي الليل نقف بمزدلفة في الليل، ونرمي حجر وهو الجمرة، ونقبل حجر وهو الحجر الأسود، ونسعى بين الصفا والمروة، ونطوف حول البيت، ونحلق رؤوسنا، وننحر هدينا. ما لها تفسير هذه الأعمال، ما لها أي تفسير مادي إلا العبودية والاستسلام والإذعان. ولذا يظهر حقيقة معنى العبودية في الحج، ما نسمع واحد من الناس يقول ليش أنا أرمي، ليش، لا لا، اللي يقول كم أرمي ومتى أرمي، مثل ما قال إسماعيل لما رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح شاوره كيف ينفذ، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يقول في التفسير ما هو يقول له يعني أنفذ ولا ما أنفذ، لكن يقول كيف أنفذ ومتى أذبحك ومن أين أذبحك، لأنه ما أول واحد يذبح، أول ذبيح هو إسماعيل. ماذا قال الابن المبارك عليه السلام؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر، اذبح ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. ولهذا بعدها قال إن هذا لهو البلاء، أعظم بلاء نجح فيه إبراهيم ونجح فيه إسماعيل، ونحن الآن في بلاء، الحج بلاء، هل ننجح ونتحمل ونصبر؟ وليس دعوة أيها الإخوة إلى ضياع الحقوق، لا والله، ولا مجاملة مخيم، صاحب المخيم مطالب بأن ينفذ كل ما اشترط أو وعد الناس به، لكن أحيانا تكون هناك ظروف قاهرة عن إرادته، بل حتى عن إرادة السلطات والجهات الحكومية المنفذة. فإذا غلب الإنسان فليصبر وليتحمل. يعني مثلا مثال، تمشي في سراء ويتوقف أتوبيس وينسد الشارع، كيف تسوي؟ يجي راعي المخيم يشيله مسمعه من هناك ويطلع الأتوبيس لا كل السيارات وقف، ما تجي حتى الأجهزة الحكومية اللي تبغى تذيع الأوتوبيس هذا ما تقدر تجي. يجوا إشعارات في أوتوبيس سد الشارع الفلاني، يحولوا السيارات جيبوا ونش، بعد ساعات يجي. ولكن بعض الناس لا، من يوم يشوف أي شيء يبق ويصيح وينزل ويش فيه ويش بناء، وين التخطيط وين التنظيم وين المرور وين وين. انت حجيت انت ولا الضارب انت؟ جاي تبغى اجر ولا جاي تسوي رحلة واصطياف؟ هذا ابتلاء. ابتلاء ايضا ببر الوالدين، وقد تبتلى باب وام لا يسيرون على مزاجك، ولكن لا خيار لك في البر، لا بد تطيعهم، لأنه ما في مجال لتغيير الآباء. ولا شل أبوك وأمك في كرتون وودهم لأماكن استبدال الأمهات والآباء، خذ لك أبو على كيفك، ما معك إلا أبوك، وده زين فهذا حظك، وده زين فهو حظك، وابتلاء. وهكذا الابتلاء الأول ابتلاء بإيش؟ بالتكاليف. الابتلاء الثاني الابتلاء بالمحرمات. ابتلى الله الخلق بأن حرم عليهم أشياء بعد أن غرس في طباعهم حبها ثم حرمها. أكرمك الله. أظني طولت عليكم يا أخوان، إيش رأيكم؟ والله أصحاب المخيم اللي فيه المحاضرات إنهم على أجر مثل الجبال. صحيح فيه تعب، إيه نعم، وفيه يعني إزعاج شوية، لكن إزعاج بإيش؟ بكلام الله، بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنتم على خير كبير وأجركم مثل الجبال، فاصبروا. وأنتم ما جيتوا ترقدون، جيتوا تسمعون كلام الله وتؤدون حج، والنوم يمدينا عليه إن شاء الله. كم رقدنا؟ قد رقدنا واجد. الابتلاء بالمحرمات. طبعا لو لم يغرس الله في طباعنا حب هذه الأشياء اللي حرمها لما كان للابتلاء معنى، وجعل على قمة المحرمات النساء. قال عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء. بدأ بالنساء في تنازل، والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ضغط المرأة على الرجل ضغط هائل، وما ترك، يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت على أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي مسلم قال: ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ولذا جعل الله هذه التدابير الوقائية لحماية الرجل وحماية المرأة. فرض على الرجل غض البصر، وفرض على المرأة غض البصر، فرض على المرأة الحجاب، حرم عليها التكشف والعري. فإن المرأة دينها في حيائها، في عفتها، في سترها، خصوصا إذا كانت حاجة. لكنها مصيبة حينما تأتي حاجة لتبارز الله بالعري وهي حاجة. ليتك ما جيتي، يعني المعصية بعيدة عن هذه الأماكن أخف، لأنه يقول كما يقول ابن القيم، يقول: كيف تعصي الله على بساطه؟ هل يعصى الملك في سفرته وعلى بساطه؟ هذا حرمه. نحن الآن في حرم الله الآمن، وتجي المرأة لتتفسخ وتتعرى وتلبس ثياب عارية وهي محرمة، والله كارثة. إن لباس المرأة جزء من دينها، والله هو الذي تولى بذاته تصميم لباسها، وهذا شرف عظيم للمرأة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كلام من هذا يا إخواني؟ كلام الله. لئن لم ينتهي المنافقون، من المنافقون؟ هؤلاء دعاة الرذيلة الذين يحاربون الحجاب ويدعون إلى تبرج المرأة وإلى سفورها وإلى أن تسوق السيارة ولا أن تكون موظفة ولا أن تكون بائعة وشارية. هذول أرباب شهوات وعباد نزوات ما قدروا على المرأة، وهم يبغون يجيبونها بأي وسيلة. الحجاب منعها والعفة ردتها وحطمت نواياهم، فبدأوا يخدعونها بهذه الشعارات. قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يعني مرض الشهوة، والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين. هذه لعنة من السماء، أينما ثقفوا فوق كل أرض وتحت كل سماء وفي أي زمان ومكان أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل. فالمرأة ابتليت بأن الله ابتلاها بالحجاب. ليه؟ صيانة لها، لأنها غالية عند الله. المرأة عند الله مثل الدرة أو اللؤلؤة، يحميها الله من الأعين الزائغة والنظرات الخبيثة واليد الملوثة. ما تمتد لها يد إلا يد زوجها، ولا ينظر لها أحد إلا عين زوجها بس. لكن حينما تكون متبرجة وسافرة ومتعرية تصبح مثل اللحم العاري الذي تقع عليه الذبان وتقع عليه الجراثيم والبكتيريا وتقع عليه الأتربة، لحم رخيص ما عاد يشتريه ولا عاد يجيه إلا الكلاب. هذا تشريف للمرأة وعبادة. المرأة في الحجاب عبادة، كما تعبدها الله بالصلاة والصيام تعبدها الله بالحجاب. ولذا إذا لبست حجابها فكأنما وقفت تصلي في محرابها. فالله عز وجل تعبدنا بمثل هذه الأمور، أمرنا بغض الأبصار، حرم علينا الاختلاط مع المرأة، جعل الرجال لحالهم والنساء لحالهم. ليه؟ من أجل القضاء على الفساد. مش معقول تحط النار زي البارود عند البارود وتقول لا تولعين يا نار، الثقة موجودة في النار إنها ما تولع في البارود، والله تولع غصبا عنك. هذه طبيعة الأشياء. القناة الثالثة من قنوات الابتلاء، الابتلاء بالأقضية والأقدار. هذا الكون يسير وفق قضاء وقدر مبرم من الملك الأعلى الجليل، ملك على العرش استوى، كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت ويغني ويفقر ويعطي ويمنع ويعز ويذل، كل يوم هو في شأن. والقضاء والقدر هذا على نوعين، نوع خير ونوع شر. الخير هو الذي نعرفه نحن، انك متعافي وانك الحمد لله مستور، سيارتك سليمة، زوجتك سليمة، أولادك سليمين، وظيفتك زينة، هذا اسمه قضاء خير، كل واحد يبغى. لكن هل تبقى الحياة هكذا؟ لا، يجي أحيانا الوجه الثاني. فما موقفك؟ الرضا، لأننا نؤمن بالقضاء والقدر إيش؟ خيره وشره. لكن بعض الناس يؤمن بالقضاء الخير بس، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فإذا جاء القضاء والقدر من الله تتميز أنت أيها المؤمن بالرضا، لعلمك أن الله هو الذي قضى فترضى بقضاء الله وقدره. هذا ابتلاء. طبعا هذا القضاء ليس كله شر بالنسبة لله، كله خير، الله لا يقضي بشر، لكن بالنسبة لنا نحن يكون خير وشر. قد تقولون كيف؟ طيب ما هو أعظم قضاء كلنا نخاف منه ولا نبغاه؟ الموت، كذا ولا لا؟ الموت هو الكلام. طيب لو قال الله للناس أنتم ما تبغون الموت، قالوا والله يا ربي ما نبغى الموت، أبغى يقعد معي أبوي وأمي وأخواني وأولادي وزوجتي، خلاص يا الله يا ناس ما في موت، يا موت لا تموت أحد، خلي الناس يعيشوا. وعاشوا الناس 300 سنة ما في واحد مات من أهل الأرض، ودخلت بيتك وإذا أبوك عمره 70 سنة في زاوية، وجدك أبو أبوك وراه عمره 90 سنة، وأبو جدك وراه عمره 110 سنوات، وأبو جد جدك عمره 130 سنة، وأبو جد جد جدك عمره 150 سنة، و70 شايب في كل زاوية واحد. هذا يصيح وذا يطيح وذا يقول راسي وذا يقول سني وذا يقول ظهري وذا يقول بطني. إيش رأيك، تتمنى الموت ولا لا؟ الآن يصيحون من شايب واحد بس. إذا في شيب الآن في بعض البيوت عمره 80 90 100، لا يدعون عليه. إذا جاي يسلم عليه في الصباح يقول الله يحسن خاتمتك، يعني الله يكردفك. ما يقولون الله يطول عمرك يا أبونا، لا لا، يقولون لا يا شيخ طولت أنت خلاص. ويشغلهم، وبعضهم إذا بر يحطون له غرفة في الحوش في الشارع هناك، ويحطون له عامل يقول عشان يوديه ويطلعه، وبعضهم يرميه على المستشفيات أو في دور الرعاية. نعم، ما عاد يبغونه. هذا واحد ما يبغونه، كيف لهم 10 ولا 20 شايب؟ أليس الموت رحمة؟ سيكون دعاؤنا بعدين اللهم يا رب نزل الموت، يا رب رد الموت، رده. طيب ردينا الموت، من يموت؟ نسأل الشيبان ذولا، كل واحد يقول خذهم كلهم إلا أبوي وولدي. أجل ما يصلح الموت يكون بأمر الناس، الموت بأمر من؟ بأمر الله، يحيي من يشاء. تجد واحد يموت وهو في ريعان الشباب، ليش يموت؟ الله أراد، خلاص الله أعلم ليش يموت. واحد يعمر لين يصير عمره 100 سنة، ليش هذا ما يموت؟ ما لك دخل، الموت عنده، هو الذي يحيي ويميت. قضية الأولاد والبنات، من الذي يحدد نسب البنات والأولاد في الأمم والشعوب والدول؟ في إحصائيات دولية تثبت أن كل دولة عدد الرجال والنساء متقارب، يعني الرجال مثلا 49%، النساء 51، 48، 52، غالبا ما يكون النساء أكثر. ليه؟ لأن الرجال يتعرضون للموت أكثر عن طريق السفر والحوادث والطائرات، إلا عندنا في السعودية يمكن أكثر عشان الرجال أكثر من النسوان، لأن النسوان يموتون في حوادث السيارات، المعلمات خاصة كل يوم اذبح تربح، تبغى الوظيفة وانقر قديه على جنب ميته، يقول اقعدي في بيتك، والله ان بعضهم يخرج الساعة 3 من الليل تركب التوبيس ولا تعود الا الساعة 6. ليه؟ قالت ابغى وظيفة، ابغى وظيفة. الف للسواق، والف للخادمة، اي نعم، والف للمدرسة، في فطور وفي طلبات، والزوج يبقى 3-4 آلاف، وهي مسكينة محرومة ما غيرت كنت تلقاها في الصباح تخرج قبل العمال، العمال اللي يخرجون بدري قد هي الاولى هي هناك. هذه حياة هذه؟ هل مات أحد من النساء من أمنا حواء إلى قبل 30 سنة؟ ما حد شفناه متوظف ولا سمعنا مرة ماتت، بل ما مات ولا مع الوظائف. هذه النسب، نسب الرجال والنساء يحددها الله، لأن الله لو ترك تحديدها بالناس لفسدت السماوات الأرض. كل واحد من الآن يتزوج، إيش يبغى يكون أول مولود؟ ها؟ أوه رجال. ولهذا يقولون يقول الله يفاؤلكم رجال، وإذا جاء له رجال قالوا بشرب رجال، وإذا جاء له بنت إيش يقولون؟ قالوا جاء له بنية. هذا عنصر جاهلي فينا وفي كل واحد، حتى الكفار، الكفار ما يفرحون بالبنات. طيب يلا كل واحد يأخذ له أولاد، وإذا كبر العوال منين نجيب لهم بنات؟ نصنع لهم في المصنع بنات، تفسد الحياة. أجل الذي يحدد الولد والبنت من هو؟ الله. قال عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يخلطهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير. فهذا قضاء قدر، سلم، لا تعترض على الله. بقي واحد وهو الابتلاء الخطير الذي يسقط فيه كثير خاصة من أصحاب الاطلاع والثقافة، الذي يعطون عقولهم أكثر من حجمها، ابتلاء بالمغيبات. الله غيب عنا أشياء وأخبر عنها وأمرنا بالإيمان بها، منها ذاته العلية، غيب الله ذاته ما نراه لكننا نرى آثاره وآياته في الكون، غيب عنا الجنة وغيب عنا النار. ليه؟ لأن لو كانت الجنة والنار مشهودة لنا ما كان للإيمان معنى ولا للابتلاء معنى، كان كل واحد كتب قطع تذكره وراح يشوف الجنة من فوق وشاف الحور والقصور ورجع قال والله ما تفوت لو أقعد أصلي طول الزمن، وشاف النار والحيات والعقارب قال والله ما أقدر على ذي، هل هذا يصير إيمان بعدين؟ لا. المدرس إذا أراد أن يختبر الطلاب يكتب الأسئلة في صفحة والإجابة عند المدير النموذجية، لكن إيش رأيكم في مدرس يكتب الأسئلة في صفحة والإجابة في الصفحة المقابلة ويعطي الطلاب يسمى هذا امتحان؟
لا.
فالله غيب عنا الإجابة وقدم لنا أسئلة. المؤمن هو الذي يستحق الجنة التي آمن بها ولم يرها وآمن بالله ولم يره، لكن بعض الناس يريد أن يكون كل شيء في عقله، كل ما تسأله يقول فين فين أبغى أشوف أبغى. دخل مدرس على طلاب بعد أستاذ تربية دينية، فنظر إلى اللوحة وقال للطالب امسح اللوحة من الكلام الموجود فيها، الكلام الموجود درس ديني. وبعدين قال للطلاب، قال مدرس الدين ايش يقول لكم؟ قالوا عن التوحيد وعن الإيمان بالله. قال ايش الإيمان بالله؟ الإيمان بالله هذا كلام فاضي خرافة. قال له واحد ليش؟ قال وروني فين والله. فقام له طالب صغير موفق قال يا أستاذ أنت عاقل؟ قال نعم. قال فين عقلك؟ نبغى نشوف عقلك، إذا ما وريتنا إياه أنت ما أنت عاقل، أنت مهبود باين فيك الهبدة حقتك هذه. فضحك الطلاب كلهم وخرج المدرس انسحب. عقلك لا يستوعب كل شيء، عقلك جارحة مثل عينك. أنا هذه عيني جارحة لها مدى رؤية 100 متر مثلا، خلاص اللي بعدها ما أشوف. أذني لها مدى سمع، يدي لها مدى قدرة، عقلي له مدى استيعاب معين. أبغى ألم بكل شيء في الكون ولا ما هو موجود؟ معنى هذا كأني أنا إله، وهذا محال. أجل إيش أسوي؟ أؤمن بالغيب، وهذا أول صفة من صفات أهل الإيمان ذكرها الله في أول سورة البقرة. قال عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. خلاص الغيب كل ما جاءنا عن الله في الوحي، لأن إيمانك أنت أو الإنسان عن طريقين، إما الحواس أو الوحي. الذي ما تراه بحواسك الخمس ولا بعقلك ولا جاء فيه وحي من الله كتاب أو سنة خرافة. بس إنما تلغي الأشياء اللي جاء في كتاب السنة بدعوى أنك ما رأيتها، هذا نقص في العقل. إذا أنك نجحت في هذه القنوات الأربع، نجحت في قناة الابتلاء بالتكاليف قمت بها والمحرمات ابتعدت عنها والأقضية والأقدار رضيت بها وآمنت بالغيب وصدقت به، خلاص أنت نجحت في الامتحان، وليس بينك وبين الجائزة الكبرى إلا أن تموت. وقد قدمت لنا الآن على طبق من ذهب في فرصة من فرص العمر وهو الحج، وكما سمعتم من الشيخ مسفر في الحديث الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والآخر الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. كلنا نطمع في هذا، لكن يجب علينا أن نقدم ما طلب منا وهو أن يكون حجنا مبرورا وأن نكون أيضا مبتعدين عن الرفث والفسوق والجدال. ونسأل الله القبول، وأسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على أداء هذا النسك العظيم، وأن يتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، وأن يعني يتقبله منا وأن يردنا إلى أهلنا سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله في هذه اللحظة أن ينصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم أنزل عليهم نصرك المبين، اللهم أنزل عليهم نصرك المبين، اللهم أنزل عليهم نصرك المبين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اقبل شهداءهم، اللهم ارحم أراملهم ونساءهم وأطفالهم، اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا، يا رب العالمين. اللهم أنزل بأسك وغضبك ورجزك إله الحق على طاغية الشام. اللهم احصه وشفيحته وزبانيته عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم عجل بفنائه والانتقام منه عاجلا غير آجل. اللهم اجعل عيدنا عيدا يوم يموت. اللهم أفرح قلوب المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، لأننا نرى هذه المهازل وهذه الجرائم التي لم تعرف البشرية لها مثالا. نسأل الله عز وجل، ونحن على يقين أن الله سينتقم منه، إن الله لا يملي للظالم لكنه لن يفلته بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.